أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ جل سره: ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول. كان كلام في الفرع الثالث من الفروع التي عنونها الشيخ قدس سره في آخر المسألة الثامنة، وهذا الفرع الثالث هو ما لو اتفق على فساد المعاملة إلا أن الدافع ادعى أن هذه المعاملة فيها ضمان لأن في فاسدها الضمان، وادعى القابض أن هذه المعاملة فاسدة ولكنه فساد يدخل فيما لا ضمان فيه. وهذا معنى أن الدافع يدعي أن الفساد داخل فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، القابض يدعي أنه داخل فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهنا قول من نقدم؟ هل نقدم قول الدافع الذي يدعي الضمان، او نقدم قول القابض الذي يدعي عدم الضمان؟ هنا الشيخ قدس سره يقول انه يوجد احتمالان. الاحتمال الاول وهو ان نقدم قول الدافع، حيث ان الدافع يقول بالضمان. لماذا نقدم قول الدافع؟ يقول: اولا لأصالة الضمان، لأصالة الضمان في اليد. ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد. شنو لأصالة الضمان في اليد؟ قاعدة أصالة الضمان هي نفس الخبر الذي ذكرنا عنه فيما سبق، قلنا أنه قد يكون خبرا وقد يكون ماذا متصيدا من الأخبار، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا موضوع هذه القاعدة. ما هو موضوعها؟ يعني لكي يتحقق الضمان ماذا هو الموضوع؟ ذكروا في محله أن الموضوع هو التسليط غير المجان، لأنه إذا كان تسليطا مجانيا فيدخل في قوله ماذا؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإذا موضوع قاعدة الضمان هو ماذا؟ هو التسليط غير المجاني. واضح المطلوب؟ هنا ندعي نقول بأنه أما التسليط فوجداني، حيث أنه هذا أعظم للقابض فالقابض استلمه، وأما أنه غير مجاني كيف نثبته؟ أنه هذا تسليط غير مجاني نثبته بالاتصال، لأنه نقول أنه هذا سلطه قبله كان غير مجاني، والآن أما أنه كان غير مجاني او لا اقل في الاعم الاغلب انه في المعاوضات في المعاملات، انه كلاهما يدعي انه ماذا؟ انه عقد. كلاهما يقبل انه عقد. العقد فيه ماذا؟ الاصل فيه ماذا؟ انه المعاوضة، انه غير مجانية. فنقول تمت القاعدة وتم موضوعها، فنستصحب ماذا؟ عدم التسليط المجاني، عدم المجانية، فيتم موضوع الضمان، فنحكم بالضمان لصالح الدافع. هذا في تقديم الأول، حيث قال: ففي تقديم الأول، يعني قول الدافع لأصالة الضمان في اليد أو تقديم الآخر. ما هو الآخر؟ القابض. أو نقدم قول القابض. لماذا نقدم قول القابض؟ قال: أولا لأصالة عدم سبب الضمان. في المقابل يوجد ماذا؟ في المقابل يمكن أن نستصحب عدم سبب الضمان. يعني هذا الإنسان قبل أن يجري المعاملة، قبل أن تقع المعاوضة، هل كان يوجد هناك سبب للضمان؟ قبل أن يجري المعاملة، قبل أن يتحقق هذا العقد الفاسد، هل كان سبب للضمان؟ فإذا كان قطع بعدم تحقق سبب الضمان. والآن بعد تحقق هذه المعاملة الفاسدة نشك هل ارتفع ذلك العدم أو لم يرتفع، فنستصحب ماذا؟ عدم تحقق سبب الضمان.
واضح هذا ولا دليل؟ شوفوا هذا الانسان هذا القادر قبل ان يتحقق هذا العقد كان هناك السبب لان يغنى لم يكن سببا باعتبار جالبة انتباه الموضوع اصلا لم يكن عقد حتى يكون ضامنا فلم يكن هناك ربط غن لتحقق الضمان موشكين؟ الان بعد ان تحقق هذا العقد الفاسد الذي هو اما الاجرة اما شيء اخر يشكوا هل ارتفع ذلك العدم عدم سبب الضمان او بقي على حاله فيستصحبوا ماذا؟ انه العدم فنقول ماذا؟ انه نقدم قول القابض لماذا؟ لأصالة عدم تحقق سبب الضمان لأصالة او نقدم الاخر لأصالة عدم سبب الضمان فاذا الوجه الاول لاثبات او لتقديم قول القابض ما هو اصالة عدم تحقق سبب الضمان والوجه الثاني اننا نمنع اصالة الضمان شو نمنع اصالة الضمان يعني نقول انه لا يوجد عندنا مثل هذا الاصل الموضوعي الذي يقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي القاعدة انه اليد تكون ضامن دليل القول الاول ما لك دليل القول الاول اصالة الضمان يقول نمنع انه لا يوجد مثل هذا الاصل الضمان اكو وجهين التفتوا جيدا في تقديم قول القابض اما ندعي اصالة عدم تحقق سبب الضمان فسيفترضوا اننا لم ندعي هذا الاصل نقول نمنع اصالة الضمان فاذا لم يكن اصل للضمان اذا لا معنى لتقديم ماذا قول الدافع واضح هذا المطلب ام لا قال ومنع اصالة الضمان فاذا ففي تقديم الاول او الاخر وجهان اقواهما الاول يعني قول من نقدم قول الدافع لماذا يقدم قول الدافع لان عموم خبر على اليد يقضي بالضمان الا مع تسليط المالك مجانا والاصل عدم تحقق التسليط المجاني شو يلتفتوا معي قاعدة خبر على اليد ما اخذت حتى تؤدي ما لا يقول يقول اذا تحقق تسليط مجاني سيدخل فيما لا يضمن لصحيحه لا يضمن لفاسده اذا تحقق تسليط غير مجاني سيدخل بماذا في قوله ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد الان هذا الدافع عندما دفع هذا المال سلف او لم يسلف هو دفع باختياره هو اخذ منه غصبا هو يدعي انه دفعته رشوة دفعته اجرة وشكل فاذا تسليط يوجد ولكنه لكي يتحقق موضوع الضمان لابد ان نثبت انه ماذا تسليط غير مجاني والا لو ثبت انه تسليط مجاني ولخرج عن قاعدة الضمان ودخل في قوله ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وكيف نثبت انه تسليط غير مجاني غير مجاني هذا غير المجاني مهم والا التسليط متحقق بالمجرم ولكن غير المجاني نثبته يعني نثبت الجزء الاخر من الموضوع بالتعبد نقول قبل ان يسلفه كان قد سلفه مجانا قبل السالف بانتفاء الموضوع مواشكي بعد ذلك ولو بنحو العدل الازلي كما ذكر بعد ذلك نشك انه سلفه مجاني او غير مجاني نستصر عدم المجاني كما استفهمنا ماذا عدم سبب تحقق الضمان واضح هذا المطلب اذا يتحقق موضوع الضمان احد جزئيه بالوجدان والجزء الاخر ماذا بالتعبد وقد درسته في محله من الاستصحاب في الحلقة الثانية انه يمكن ان نستصحب موضوع الحكم اذا كان مركب احد جزئيه بالوجدان والجزء الاخر ماذا بالتعبد وبالاستصحاب فيتحقق موضوع الضمان واضح لهذا قال لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا في أي حالة إلا مع تسليط المالك مجانا والأصل عدم تحقق المجانية واضح هذا؟ والأصل عدم تحققه يعني تحقق التسليط المجاني ولكن الأصل يثبت لنا عدم المجانية مو يثبت لنا عدم التسليط المجاني لأن التسليط ماذا وجداني ولكنه عدم المجانية يثبته ماذا بالاصل. فهنا لقائل ان يقول
انتم في الصورة السابقة قلتم انه نستصحب ماذا؟ هذا مثلا بتحقق الضمان ويتعارضان ويتساقطان، لماذا تقدمون قول الدافع؟ هناك ماذا استصحبتم؟ قلتم نستصحب عدم تحقق سبب الضمان. هنا انت تستصحبون عدم تحقق سبب عدم الضمان، يعني تستصحبون سببية تحقق الضمان، وهناك استصحاب عدم تحقق السبب، هنا استصحاب تحقق السبب، فيتعارضان ويتساقطان. لماذا تقدمون تقول فالأقوى تقديم الأول ويتعارضان ويتساقطان؟ الشيخ يفسره يقول بأنه هذا الاستصحاب أو خبر على اليد أو قاعدة الضمان مقدمة على ذاك الاستصحاب بالحكومة. شوفوا التعبير، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان الذي ميناه في القابض. فكيف يكون حاكما؟ التفتوا جيدا. أنتم في الحلقة الثانية ماذا درستم؟ ما هو معنى الحكومة؟ يلغي الحكم للموضوع، الموضوع. فإذا الحاكم يتصرف في موضوع المحكوم، التخصيص شو يسوي؟ يتصرف في هذا في الحكم. فإذا دائما الحاكم في رتبة من؟ في رتبة الموضوع، والمحكوم في رتبة ماذا؟ في رتبة محمود، في رتبة الحكم. فإذا الحاكم في رتبة الموضوع، والمحكوم في رتبة الحكم، وفي رتبة محمود. فإذا احنا استطعنا في رتبة الموضوع نضيق او نوسع، بعد يتقدمهم ولا تصل النوبة ماذا؟ الى التعارض. هسه كيف هنا يكون حاكما؟ خبر على اليد ما اخذت حتى تؤديه، هذا امارة له اصل عملي. امارة احسنت، خبر نقول خبر، الظهور امارة له اصل عملي. امارة بعد الظهور، امارة بعد ظهور، حجية الظهور، حجية خبر الذكر، امارات بعد وشكل. فهذه امارة افالته عدم تحقق سبب الضمان، اصل له امارة استصحاب. فاذا تعارض الاستصحاب والامارة يقدم من؟ الامارة كما درست في الحلقة الثانية. وتقدمه ماذا؟ بالحكومة لو بالتخصيص بالحكومة. فيقدم خبر على اليد على أصالة عدم تحقق سبب الضمان بالحكومة سفقا، فإنه دقيق. وهنا بعد سماحة السيد يقبل اعتذارنا بأنه هذا بالأمس احنا ما كنا نقدر نوضحها في ثلاث دقائق مثل المتبقي من الوقت. وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، لأنه بهذا المطلب الدقيق. والآن إحنا الآن نبحث الحكومة، إنتوا اعرفوا أن الحكومة الآن واضحة إنها بعد 150 سنة من تحقيقات، وإلا في زمن الشيخ الأعظم قدس سره هذه لفظ الحكومة، لفظ الورود، حاكم ومحكوم، هذه بعد ألفاظ جديدة، مصطلحات جديدة في علم الأصول، محتوياتها مو واضحة. ولهذا من حقه أن يقول فبأن ليش؟ لأنه هذا الآن بالنسبة لنا أن الإمارات حاكمة على الأصول العملية واضحة، وما هو مع الحكومة واضح. فقال أن يقول ما يحتاج فهم، نقول لا يحتاج فهم في زمان الذي قدس سره. لهذا قال شوفوا قال لأن عموم خبر على اليد، عموم خبر على اليد، خب العموم إمارة ظهور لأصل عملي، فإذا يقدم العموم. ولكن هذا العموم هو اللي نسويه، الموضوع ما كيف رتبه، جزء منه بالوجدان وجزء منه بالتعبد. ولكن عندما أكملنا الجزء الثاني التعبدي بعد صار عندنا إمارة، فعندما صارت عندنا إمارة يقدم على الأصل العملي وهو أصالة عدم تحقق سبب الضمان. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التاسعة، هذه المسألة بعد هو كلام ما فيها، سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. قل لا يجوز سب المؤمن، لا يجوز إيذاء المؤمن، لا يجوز ظلم المؤمن، لا يجوز إنقاص وإهانة المؤمن ونحو ذلك. وهذه من مسلمات الشريعة أنه لا يجوز الإيذاء. سب المؤمن حرام في الجملة، في الجملة هم يقول يعني باعتبار التفق باعتبار انه نحن والدليل يشوف بانه الادلة ما لا توصلنا، والا فاحنا شكلكم ما نريد نكون، والا لو ما يوجد ادنى دليل كنا نقتصر على القدر المتيقن مثلا للاجماعات.
الآن يريد أن يقول في الجملة حرام بالأدلة.
ذلك نأتي إلى تفصيلاته، أنه مثلا سب الأب لابنه حرام أو ليس بحرام فيه بحث، سب المعلم للمتعلم حرام أو ليس بحرام هذا فيه بحث، سب المولى لعبده حرام أو ليس بحرام هذا فيه بحث.
قال سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة. وسيظهر أن الشيخ يظهر قبل 150 سنة يشكو من وضع المتعلمين، حتى لو يأتي الشيخ في زماننا ويرى وضع المتعلمين ما هو. قال لأنه ظلم وإيذاء وإذلال، لأن السب هم ظلم لأنه يذكر لعرضه وكرامته، هم إذلال وتنقيص وهم إيذاء لأنه يتأثر بهذا التنقيص وبهذه الإهانة والهدر للكرامة. ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. طبعا لقال أن يقول وأكل لحمه إشلون بلي أحسنتم، ولكنه مناقشات كثيرة ذكرت الآيات القرآنية فصرف النظر، وكان ينبغي لأنه طريقته هي هذه أنه يذكر الآيات وإن كانت محل المناقشة ثم يذكر في الشسمة، ولكنه في بعض الموارد لم يعمل بهذا كما في أول الكتاب، حيث عندما دخلت المتاجر بدأت رواية صحف العقول، ونحن هناك أيضا أشرنا إلى هذا المطلب، كان ينبغي التيمن بقوله تعالى لا بما ذكر في وإن كان لا فرق كثير على أي لحظة. قال وأكل لحمه معصية، طب أكل لحمه بعد واضح أنه أكل اللحم معصية، أكل اللحم بعد يعني في الغيبة وأنه من يغيب واضح بعد ذلك، وحرمة ماله كحرمة دمه واضح. وفي رواية السكون دليل سيدنا بي أحسن. وفي رواية السكون أن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. لا سكوني في رواية السكوني عن أبي عبد الله بحث مفصل في وثاقته وعدم وثاقته باعتبار أنه عام للرجل لا أنه إمامي. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلي ياهي 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 في بلي باعتبار الهلكهم مسلم في جوف الهارب فالهارب إيه في نار جهنم مشرف على الهارب على أي الأحوال على أي الأحوال مذموم يعني حتى لا أقل أنه مذموم يعني باعتبار أن الشيخ لا يدخل في تفاصيله. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أوصني، فكان فيما أوصاه لا تطبوا فتكتسبوا العداوة. هذه الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها باعتبار أنها يمكن أن تكون حكما أخلاقيا أنه أساسا المسابة حتى ولو لم يكن لغير المؤمن، المسابة لغير المؤمن أيضا تورث العداوة بغض النظر عن الحرمة وعدم الحرمة، لأنه احنا قلنا سب المؤمن حرام، أما أنه سب غير المؤمن خصوصا فسرنا المؤمن يعني بالإمام الاثنى عشر، طب معنى ذلك كل فرق المسلمين يجوز سبها، طب افترض أنه حرام، ولكن هذه الأخلاق الإسلامية هذا هو الطريق الذي علمنا جعفر بن محمد الصادق عن مؤذن، فإذا هذا حكم أخلاقي ولكن لا يمكن الاستدلال به على محل الكلام الذي هو حكم شرعي. طبعا هذا سيد الشهيد رحمة الله عليه كان عند مبنى يقول أنه مع الأسف الشديد أن احنا كتبنا الفقهية واستدلالاتنا كلها استدلالات للأحكام الفردية مو للأحكام الاجتماعية، يعني صحيح سب المؤمن كحكم شرعي ولكن هذا هو مو بمعزل عن كل الأحكام الشرعية في الإسلام. نحن والدليل نعم يجوز سب غير المؤمن، ولكن أنت لو نظرت إلى الإطار العام للشريعة الإسلامية إلى الروايات الأخلاقية والعقائدية والآيات والروايات بالله عليك يخرج منها من الإسلام بإطاره العام يمكن أن يخرج منه حتى سب غير المؤمن حتى سب غير المسلم؟ فإذا لو نظرنا إلى الحكم كنظرة فردية يمكن أن نصل إلى أنه يجوز، ولكن لو نظرنا إليه كنظرة اجتماعية ونظرة إنسانية يختلف. وأكثر الاستدلالات طبعا هذا منشأ له حيث أنه أكثر فقهاءنا كانوا بعيدين عن الواقع الاجتماعي، ومقصود أنه لم يكونوا بين الناس لا، يعني أنه السلطة ما كانت بيدهم حكم ما كان بيدهم، فدائما عندما كانوا يتحركون بشكل فردي مو بشكل اجتماعي. هلا يلا قال لا تسبوا فتكتسبوا العداوة. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن في الرجلين يتسابان البادي منهما أظلم. هذه الجملة البادي منهما أظلم فيها حديث وهو أنه إذا فرغ أنه بدأ أحدهما السب، خب أليس في الآيات القرآنية وفي الروايات من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، خب فلو رد عليه بمثل ما اعتدى عليه هذا يكون حراما؟ ذكروا في محل أنه جاء من صفعت صفعة ورددت بمثلها فصفعت أو صفعة قمت بحرام ظلمته، ليس الأمر كذلك. والعبارة تقول والبادي منهما أظلم يظهر أن ذاك أيضا ظالم ولكن هذا أظلم، وهذا لا ينسجم مع الروايات والآيات القرآنية التي تقول من رد الاعتداء بمثله فهو ليس بآثم أصلا، وإلا لو اعتدي على الإنسان ثم أراد أن يرد الاعتداء فيكون آثما، وكيف يأمر الغير الكريم بالرد؟ فمن اعتدي عليه فماذا؟ اعتدوا عليه. الآية القرآنية تقول فاعتدوا، فإذا كان به إذن هل يمكن أن يؤمر بالإذن؟ فإذا هنا لابد أنه نخرج من هذا المخرج وهو أنه البادي منهما أو لا لابد يكون له معنى آخر في الدخول يخرجنا عن الكتاب. هذا في الوقت إلا أنه هذا أول الكلام، هذا من يقول أحسنتم بلي لا مقصود السبيع بعدنا بحثنا الآن في المحمول الآن البحث في المحمول بعد الموضوع ما بحثي أنه مقصود ما هو المقصود من السب، هو يذكر المقصود من السب من قبيل يا حمار من قبيل يا أحمق من قبيل، مو هذه الكلمات المعروفة عندنا بالسب أو مؤذب مو مقصود الليجن هذاك ما تطرحها في السب، لا هذاك احنا ما نتكلم في السب العرفي اللغوي، نتكلم في السب الشرعي الذي سيأتي بيانه أقوال اللغويين أنما ما هو المراد من السب. الآن بحثنا في المحمول، بحث الموضوع يأتي بعد ذلك على أي الأحوال. إذن هذا المقطع من الرواية لابد أنه يوجه بنحو من التوجيه، الشكل على إطلاقه لا يمكن قبوله. هذا واحد. الشيخ عبارته هنا يعني عندي في الكتاب ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المطلوب، ثم يقول وفي مرجع الضمائر انتشار. هذه العبارة الموجودة هنا، أدري عبارتكم تقبل، هذه عبارة الموجودة هنا ما هي؟ ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. وإذا رجعنا إلى هذه ووزره على من يرجع؟ ووزره المفروض يرجع على الظالم، على البادي يرجع، مع أنه هو ووزره على صاحبه ووزره الظالم، مع أنه المظلوم أن الضمير هنا يعود على المظلوم، يعني ووزر المظلوم على صاحبه الذي ظلمه بأن ما لا تفضل. أسمحوا لي أنا أريد أقول هذا التصحيح فيه نقطة سأبين. المهم الشيخ يقول ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم، يقول وفي مرجع الضمائر اغتشاشه. هاي الجملة صحيح وفي مرجع الضمائر فيه اغتشاشه، ولكن ذاك التصحيح عن ما في وفيه اغتشاشه. أريد أبين هاي النقطة أنه هاي الجملة المذكورة هنا وفي مرجع الضمائر فيه اغتشاشه صحيح، لأنه ووزره الضمير المفروض يعود على معنى على المظلوم على المسبوب، مهجكين مع أنه لم يذكر المسبوب والمظلوم سابقا حتى يعود الضمير عليه، فهو يعود على الظالم مع أنه لا يمكن على صاحبه يعني الساب البادي، فإذا وزره يعني على المسبوب، صاحبه يعني منه الساب، وهذا اغتشاش واقع لأنه إما أن الضميرين معا يعودان على الساب وإما معا يعودان ماذا؟ على المسبوب، أما أحدهما على الساب والآخر على المسبوب مع أنه لم يسبق كلام عن المسبوب هذا اغتشاش. ولكن إذا صححنا العبارة كما هو الرواية بذلك التصحيح الموجود عندكم مو الرواية بهذا المثل، الرواية كما يقول السيد الخوئي في الحاشية يقول بأنه نحن لم نجد رواية بهذا المضمون بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ قد في صورته، وإنما الرواية بذلك التصحيح الموجود في الكتب. شنو التصحيح؟ قال ووزره ووزر صاحبه عليه، ووزره ووزر صاحبه عليه، هذا واضح، وزره يعني وزر البادي ووزر صاحبه يعني منه المظلوم والمسبوب عليه يعني على الباقي.
أين الاغتشاش؟
جاي
أنا
أقول
صاحبي
عليه.
أه.
يعني
معرفنا بعض عن الباب منهم عنه صاحبي. لأنه شيء موجود صاحبي يعني. هذا بس. أنا إلى حول هذه هذه هذه. هذه الشواهد. هذه أنا ما لا مبدي فيه. ولكنه راجعت تلفوي يقول بأنه الرواية التي موجودة بأيدينا هذا النص. إحنا هيك رواية أخرى ما عندنا. هذه رواية وسيجوز أكو رواية أخرى. انشراج الشاي ما ادري. ولكن السيد الخوي يقول ان الرواية مسألة سهلة تستحق وقت طويل. ولكنه هذا. فاذا بين فقط هذه النقطة. انه اذا قرأنا المتن ووزره ووزر صاحبه عليه بعد لا يوجد اي اختشاش في الضمائر. ووزره لانه بدأ بالسلم. ووزر صاحبه الذي طبعا رد. شنو يكون? ووزر صاحبه
على الظالم.
على الظالم لانه هو الذي اوقع المذموم بان يقول كذا وكذا. هنا الشيخ رحمه الله عليه ايضا يتكلف تكلفا اخر. يقول لابد ان نقول انه وزره ومثل وزر صاحبه عليه. ووزره يعني وزر الباقي. ومثل وزر صاحبه عليه. يعني المظلوم عليه وزر ولكنه مثله من غير ان ينقص من ذلك. هنا نقول للشيخ بأنه هذا مبني على أن المظلوم إذا رد بمقدار يقصد عليه أيضا عذره. وإلا إذا لم نبني على ذلك لا مثله لا هو نفس الوزر عليه. متفقين للنقطة؟ مو فقط ظاهر الرواية. أقول الآيات القرآنية وإذا اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم. قال فاعتدوا لقارن أن يقول فهو لفظ الاعتداء به معنى الإثم. ذكروا في محل لا بد رسم في علم البلاغة أنه هذه المشاكلة. وإلا مو مقصود أن الراد أيضا معتدي. لا هذا رد الاعتداء مو اعتداء. ولكنه لماذا عبر فاعتدوا باعتبار المشاكلة ذكروا في محل في باب البلاغة علم البلاغة هذا مو بحث. إذن تكلف الشيخ إنما صحيحا ويكون مبنيا على أن الراد على الاعتداء أيضا آدم حتى نقول مثله على ماذا؟ على البادي. وإلا لو قلنا أن الراد على الاعتداء ليس بآدم أساسا لا مثل لا نفس الوزع على ذا ولا يوجد على الراد شيء. وهذا صار المطلب. قال ووزره ووزر صاحبه ما لم يعتذر. طبعا اكو قراءة اخرى يذكرها مو قراءة اخرى يقول اكو نسخة اخرى في الرواية. اذا تمت تلك الرواية بعد كامل المطلب واضح يصير. شنو هو؟ يقول السيد الخوي هذا ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى المظلوم. مو ما لم يعتذر الى المظلوم. ما لم يتعدى المظلوم. واضح اذا لم يتعدى المظلوم اكثر من معتدي عليه اذا لا اثم عليه ابدا. ها؟ إذا الوزران من يتحملهما معا؟ البادي. وهذه العبارة بعد كاملا صحيحة الصحيحة. ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى المظلوم. لأنه إذا تجاوز ما اعتدي عليه يكون آدما فنحتاج إلى تكلف الشيخ. واضح المطلب. قال وفي مرجع الضمائر اغتشاش اتضح بأنه وزن الاغتشاش ووزن عدم الاغتشاش ويمكن الخطأ من الراوي. يقول شيخ وجه المطلب. والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحبه عليه. لماذا؟ لأنه يفترض أن صاحبه أيضا له وزر عليه وزر ولكن مثله يكون على صاحبه شيء. من هذا المفروض إما أنه تعدى المظلوم عن حقه وإما شنو؟ وإما أن نبني على أنه من رد الاعتداء بالاعتداء أيضا قاتمون. وإلا إذا لم نقبل أحد هذين فهذا الكلام متعب. فتتتذر إلى المظلوم يعني الظالم والساق والبادي. فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه أولا وإيقاع المظلوم وإيقاع الساق في إياه أي المظلوم في السب برأ من الوزرين. طبعا أيضا هنا كلام خب الإثم هل يرتفع الذنب هل يرتفع بالاعتذار لو بالتوبة؟ الذنب يرتفع بالاعتذار لو بالتوبة. يعني الآن أنت لو ظلمت إنسان وذهبت إليه واعتذرت ولم تتوب إلى الله ارتفع ذنبه؟ الرابع للإنسان دليل. ولكن هو صاحب الحق مو حق الشخصي هذا مو مال حتى إذا أرجعته وإنتهى الأمر. اكو حق الهي وهو العقوبة، هذا تعبيرنا الحق العام موجود، والحق العام هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو انه من اذنب ذنبا بلا توبة يستحق العقوبة. ملتفتين؟ نعم، لو كان الذنب اساسا متعلق بالغير، كل ما في الامر متعلق بالغير، كالمال مثلا، غاصب مال للإنسان آخر، غاصب مال للإنسان آخر ثم رضي ذلك الإنسان الآخر، أنا أيضا لا ترتفع حرمة الغاصب. نعم فيما ارتبط بالحكم الوضعي بعد يرتفع، أما أنه كان غاصبا والغصب حرام تكليفا هذا لا علاقة له بأنه يرضى عن المغصوب منه أو لا يرضى عن المغصوب منه، إلا أن نرجع الاعتذار إلى التوبة وفيه أيضا تكلفه على إجماع. قال برأ من الوجهين، ثم ان المرجع في السب الى العرف، هنا نأتي الى بحث الموضوع وهو انه ما هو المراد من السب، يقول ان يرجع فيه الى العرف ما يقوله العرف سبا، ومن الواضح ان العرف السب يختلف فيه من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، فالعرف والعقلاء ما قالوا عنه انه سب يكون حرام وان كان في مكان اخر ليس سب، وبالعكس ايضا، يعني افترضوا انه دايز مثلا التي هي كلمة مهملة لعندنا كلمة مهملة، ولكنه في مجتمع اخر كلمة دايز بها معنى خاص سب خاص، هنا لا اشكال في اطلاقه في مثل هذا المجتمع في مثل هذا الزمان والمكان، ولكنه في داخل يكون محرمات. وصل قائلا ان يقول شنو احكام الله تختلف، نقول لا احكام الله لا تختلف، ولكن احكام الله تابعة لموضوعاتها، اذا اختلف الموضوع وجوب النفقة على الزوجة، هذا بعد درسناه في الفصول، وجوب النفقة على الزوجة، وقبل 1000 سنة ماذا كان وجوب النفقة؟ كثير جدا اصلا لا يختلف، يختلف كاملا عن النفقة في هذه الايام، وحكم الله يختلف، انا الان اريد انفق على زوجتي ما كان ينفقه الانسان قبل 1000 سنة على زوجتي، قلنا ما الحق الان النفقة الان في هذا الزمان، ما هو في هذا الزمان لابد ان بيته وضعها وقاطة الى اخره من الشرائط، هذا اختلف حكم الله؟ لا ما اختلف حكم الله، اختلف الموضوع، وباختلاف الموضوع يختلف هذا الحكم. عند ذلك تفهمون منشأ بعض الفتاوى لإمام الأمة، أن الموضوع لا يختلف، فإذا اختلف الموضوع عند ذلك يختلف اختلف الحكم أيضا. إذا فرض أن هذا الموضوع، فرض أن كرة القدم في مثل أزماننا موضوع لأمر المحلق ما في إشكال، ولكنه في زمان آخر هذا الموضوع نفسه وهو اللعب بكرة القدم، كرة القدم وما يترتب عليها شنو صار اساسا لمراهنات عديدة قامت بين البشر وصارت السنة قائمة، هذا يكون موضوعا لمن؟ يكون موضوعا للمراهنة المحرم، يكون موضوعا للتكفير، مع ان الحكم لم يتغير، انما الذي تغير هو الموضوع. ثم ان المرجع في السب الى العرف، وفسره في جامع المقاصد باسناده، يعني ان الساب يسند ما يقتضي نقص المسبوب الى المسبوب، هذا هو ظاهر الشكل، باسناد يعني ان الساب يسند ما يقتضي نقص المسبوب الى المسبوب اليه، مثل كلمة الوضيع والناقص، وفي كلام بعض اخر يعني تعريف اخر ان السب والشتم بمعنى واحد، او هذا الشتم بعد يصير عرفي، هذه الشتايم المعروفة عند العرف، هذه بعد بعضهم يقول بانه المراد من السب يعني هذا الشتم العرفي. وفي كلام ثالث ان السب ان تصف الشخص بما هو ازراء ونقص، واذا كان ما هو ازراء ونقص لو قلت له انه وهذا الدليل واضح الدفع، واضح الدفع يعني شنو؟ يعني انت الواضحات ما تفهمها، هذا بعد عندما انا اقول لمرجع كبير عظيم بانه هذا الدليل فيه وجوه لا تخفى، يعني شنو؟ يعني هاي الوجوه لا تخفى اللي تظهر على اصدق الطلبة جنابك ما تفهمها، الشمس هي لا مو سبية ولكنه اسمها نقص على في هذا، تجد انهم في كثير من الاحيان رحمة الله على فقهائنا المتقدمين عندما يريدون ان ينقلوا قولا ويريدون مناقشته بشكل جدي لا يذكرون اسم القاضي حتى لا يتضح بانه معقول بانه صاحب المدارك يجي اشكالات ترد عليه، يقول وقال بعض الفقهاء حتى لا يقع في هذا المحذور، وهو محذور ماذا؟ الساب او الشاب او الغيبة ونحو ذلك من المحاذير. قلت هسه انتم شوفوا هذا الواقع في كتبنا الفقهيه وفقهائنا والواقع المتهارف. فالان الان يتبجح انه لابد يشخص اللي يريد يشكل عليه حتى يقول بانه هذا ما كان يفهم انا افهم منه. الان اكو تقصد في ان يشخص المتشكل عليه من هو. وبكلمات ايضا عجيبه غريبه، بكلمات عجيبه غريبه، انسان من راجعها يشوف على اي مقول. لا أقل يحتمل الإنسان، لا أقل يحتمل أنه أنا عندما أشكل على هؤلاء وأنا آية من القرآن ما نزلت في حقي تقول كل ما تقوله مصيب للواقع. يا أقل بعد في العشر سنة هذا نجي بالمحقق آخر يقول ويرد عليه ما لا يقول. هذا الإحسان شو هذا؟ إذا هو احترم الآخر لعل الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب من يريد الإشكال عليه أن يحترمه أيضا. يرفض أن الشيخ رحمة الله يعني الشيخ الأعظم، طبعا انما اذكر هذه المطالب ان بعض الاخوه يطلبون انه زي في وسط البحث اخر البحث بعض المسائل الاخلاقيه، وان كنت انا مو ملتزم بهذه الصوره لكن حقوق اذكرها في الوسط. ينقل ان الشيخ بعد ان كتب مكاسب اغتم شديدا فساله بعض تلامذته المقربين بانه ما هو اغتمامك؟ لما اغتمامك؟ قال انا كتبت هذا الكتاب، عفوا لا عن القضيه، انه بعض تلامذته بعد ان كتب مغلب المكاتب اشكل عليه باشكالات كثيرة وبعض الاشكالات الى الشيخ. بعض الاشكالات الشيخ لزم الاشكالات طالعها، شاف انه مو فقط انه هذه مو اشكالات، انا ما فهم المكاتب حتى انه مشكلة. الشيخ من يقول بانه اليف يساوي با؟ هذا مصور ان الشيخ يقول اليف يساوي با فقال الا وحيد ان با يساوي جيم، اذا اليف يساوي جيم وحاق الفتحملة على الشيخ. تم كثيرا في سؤال لمن؟ قال انا بعد ان شفت هذه الاشكالات اكتملت انه انا عندما الاعراض عنده اشكل عليهم ما فهم ماذا يريدون ان يقول، فلعله يوم القيامة يأخذون امامي ويقولون شيخنا احنا جاء مقصودنا هاي الشكل، انت شلون تشكل علينا هالشيء؟ وانا شنو جوابي يوم القيامة؟ انا ماذا اجيبهم عند رسول الله وعند امير المؤمنين انه اعاظا مثل شيخ الظاهر العلام الفلي هذول اساطين المذهب، هذول حفظوا المذهب، انا بيجي مجرد كلام اجيه بلي وبيه وجوه من الخلاء الى هذا مو العلم مو بشكل ولا هالشكل مستشكل عليه. اخر انسان عمر 70 سنة الى ان يطلع لك النظرية يجي واحد يقول لك بلي عجيب وبيه وجوه لا تعفر. اخر انسان روح اتعاب اشتغل اشتغل 10-20 كافي 50 سنة يقول وبيه وجوه لا تعفر ما يبالي على عيننا وراك. يقول لي احد الاساتذه الكبار في الحوزه يقول سيدنا انا الليل نهار تعبان على مساله حتى في النوم ما فارقتني، في النوم محتلم بتلك المساله، اجي اطرحها في وسط الطرح واحد يجي يشكل علي. انا يتمزق قلبي بابا انت تفكر ما ليش اقول انا ليالي وانا ليالي وايام تعبان ومتامل الى ان واصل، بس انت على الاقل اعطي لنفسك حق ان تفهم شنو اقول ثم اشكل. انت بعض المبادئ التصوريه ما حاطه عندك، انت ما تصور. يقال بانه رد الشيخ بانه شيخنا انه هذا اللي انت تقوله خلاف مع الفارق، انه ذاك اللي يشكل عليك بالغلالات هذاك بعيد عن واقع العلماء والحوزة، يعني ما عايش في صلب كلمات العلماء وفي صلب الحوزة، يعني ما عايش مع الاساطين حتى يعرف شنو يقولون. وبعبارة اخرى هذا الذي يشكل من غير فهم هو الذي لم يأخذ العلم من افواه الرجال، الذي اخذ العلم من الكتب يمكن ان يشكل بلا فهم، اما الذي اخذ العلم من افواه الرجال هذا اخذ العلم عن فلان عن فلان عن فلان وكل يذكر سلسلته. فلهذا يقال ان السيد الطبري رحمه الله عليه عندما كان يريد ان يبدا بتدريس الاكفار كان يقول هذا ما ذكره استاذي واستاذه نقل عن استاذه الى ان يوصل السلسله الى قدر المتالمين. فإذا أنا عندما أشرح العبارة بهذا المعنى لا تصوروا أنه أنا من عندي من الألفاظ أفهمها، لا، هذه سلسلة الأساتيذ تقول أن معنى ما يقوله صدر المتألقين هذا المعنى. وإنت عندما ترجع إلى هؤلاء أيضا كذا، عندما ترجع الآن عندما يشكل تجد سيد الصدر يشكل على الآخر خلص تراجع الآخر يشوف الكفاية ما هو مشكلة. إحنا بعض الأحيان رحمة الله عليه كنا نسأل السيد الصدر قلنا سيدا أنت تشكل على المرجع بهذا إحنا راجعنا ما موجود. قال لا أنت راجعت هذا الموضع من كتاب المرجع، انا اخذ المرزا بكل ما كتب واخذ المرزا من خلال تلامذته، انا افهم المرزا، انا ما افهم المرزا ما قاله في فلان موضع من قواعد الاصول، هذا مو المرزا، المرزا كل ما كتب هذا المرزا،
لابد أن بعضها قرائن وصل قرائن تجتمع حتى أقول ويقول المرزا هالشكل. ثم أكو مطالب أنا أخذتها من تلاميذه مثل الشيخون يقول كان يقول تلقون يقول الشيخين الأستاذ يقول هذا المطلب في مجلس الدرس. أنا شلون أقول بأنه هو يقول في مجلسه ولكن كتابه يقول كذا هو مقصوده هو هذا. فإن الشيخ رأى أنت تفترق عن الآخرين أنت في صد يقول بعض تلامذتي كان يقول له هكذا الشيخ رأى أنت في صد بالمعترك العلمي والذكري وأخذت العلم من أفواه الرجال بإشكالك. صحيح بعض الأحيان يمكن أن يكون بنحو موجبة الجزئية لكن مو بشكل اللي أنت كلمات الفقهاء ما فاهمين على أي الأحوال اليوم وأترك من الله. قال وفي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف كان يقول أعوذ بالله لا والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى. وهذا أيضا متعارف إنسان تجده مريض تقول الحمد لله رب العالمين اللي احنا ما بينا فلا شيء طب الحمد لله رب العالمين اللي ما بينا فلا شيء يعني الله أنزل البلاء عليك ولم ينزله عليك. الكلام يجر الكلام ينقل أن بعض العرباء كان عنده محل في السوق صار حريق في السوق فذهب إلى السوق فوجد أن المحلات وأمنها محروقة ومحلة مو محروق قال الحمد لله رب العالمين وشكر الله أنه محلة مو محروق. ثم انتبه شنو فرق محلي ومحل الآخر ولكن مسلم ومحله اشترك شنو فرق يعني إذا كان اشترك محلي ولم يحترف محله هم كنت أشكر الله وأقول الحمد لله رب العالمين. فاستغفر لها 30 عاما. قال بشيء من بلاء الله تعالى كالأجدم والأبرص ثم الظاهر يعني كلام الحمد لله رب العالمين.